السلام عليكم يا سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، لقاؤنا هذه الليلة مع عالم من علماء هذه الأمة الذين نذروا حياتهم لخدمة دينهم وأمتهم، عالم كرس جهده في تنقية السنة المطهرة، وهو من أبرز علماء الحديث في هذا العصر، وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أطال الله بعمره، والذي سيدور محور هذا الحوار معه إن شاء الله حول بعض المسائل الفقهية والقضايا الاجتماعية التي تهم المسلم في هذه البلاد. تفضل يا شيخنا ونفعنا بعلمك.
أحييكم أيها الإخوة المسلمون حيثما كنتم لتحية الإسلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء الإسلامي العلمي الأثيري علما نافعا، وأن يرزقنا جميعا به عملا صالحا، فالله عز وجل يقول في قرآنه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا. إن شاء الله سوف نبدأ الأسئلة إن شاء الله، وصلنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذا بناء على طلب الشيخ لظروف صحية سوف نبدأ بالأسئلة، وجزاه الله خيرا. في قضية يا فضيلة الشيخ وصلت في أكثر من عشرة أسئلة عن قضية رؤية الهلال في أمريكا، أستطيع أن ألخصها لكم، وهي هناك منظمة تدعي حماية المسلمين في هذا البلد، وفيها الحقيقة كل سنة في أمريكا أو معظم السنوات يحصل فيه انتباه على بعض الأخوة، منهم من يأخذ بهم ومنهم من لا يأخذ بهم. القضية أنه بعض الأخوان الذين لا يأخذون بهم يقولون أنهم يتبعون الحساب الفلكي، وعموما نستطيع أن نلخص الموضوع في هذه الليلة. في هذا العام تم رؤية الهلال من قبل أربعة أشخاص، وتم الاتصال بي من قبلهم، وحصلت على مجموعة من الرسائل منهم تثبت ذلك، والأشخاص الذين رأوا الهلال تكلموا معي شخصيا في هذا الموضوع ومعي أوراق تثبت ذلك، يقولون أننا رأينا الهلال، وهؤلاء من شرق أمريكا من ولاية لويزيانا، ولم تؤخذ رؤيتهم أو رؤيتهم لأسباب ثلاثة. الأولى أنه حسب المعلومات من محب الله الدكتور محب الله هو الفلكي المتخصص لهؤلاء المنظمة، أنه يقول ربطت الرؤية بسبب أن حسن باقي لم يرى الهلال في كاليفورنيا. السبب الثاني الموقع المخالف لموقع الكمبيوتر، أي أن هؤلاء الذين رأوا الهلال رأوه في يسار الشمس، والكمبيوتر أو الحسابات تقول يجب أن يكون على يمين الشمس. السبب الثالث القرنين الهلال يكونان فيهم لليمين وأنت تنظر للغرب، وهم نظروا بعكس هذا. الأخوة هناك قالوا لي أنهم وصلوا إلى موقع الرؤية بعد غياب الشمس مباشرة، ولم يتأكدوا هل هو يسار أم يمين، ولكن قالوا ذلك شهادة منهم. الحاصل أن رفضت شهادتهم. فهل السؤال يتكون، الحقيقة أن السؤال طويل جدا فيتكون من تقريبا نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية بالدخول في رمضان وكذلك والخروج؟ وكذلك هل هو واجب مساءلة هؤلاء ورفضهم إذا خالفوا الحسابات الفلكية أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالواجب على كل مسلم أن يكون عند قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات كثيرة جدا جدا في أنه يجب على المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا غير الله ورسوله. ومن الأمور التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالمواقيت، سواء كانت هذه المواقيت متعلقة بالصلاة أو بالصيام أو بالحج. فقد جاء قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله تبارك وتعالى قل هي مواقيت للناس نص عام يشمل كل الأحكام الثابتة في الشرع كالصيام والصلاة ونحو ذلك. ولهذا فلا يجوز إلغاء هذه الآية الكريمة وما تضمنتها من ربط المواقيت الشرعية بالأهلة. لا يجوز لأي مسلم يؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا أن يعرض عن هذا النص القرآني وما يؤيده من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية. فمن الثابت في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت هلال رمضان والخروج من رمضان بالشهود، تارة بشاهدين وتارة بالشاهد الواحد حينما يكون مسلما عدلا. هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وهو الثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد يكون 29 يوما. هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا كما ذكرت وقولا. فلا يجوز للمسلم أن يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه يقينا بدون شك أو ريب. لهذا نقول: لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة، حتى ولو صارت الإثباتات هذه علما حقيقيا لا شك ولا ريب فيه، مع أن هذا لا يمكن أن يكون كذلك ما دام أن الأمر قائم على إنسان معرض للخطأ كما هو معرض للصواب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ولا يعني هذا الحديث أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يكتب ومن كان يحسب، وإنما يعني أن أمة العرب في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغلب عليهم الأمية، لكن قد كان فيهم ناس مثقفون يقرؤون ويكتبون، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبع هذه الأمة من حيث إثبات الأهلة بطابع الأمية، ذلك لأن مبنى الشريعة على الأمور الظاهرة المتيسرة عند المسلمين جميعا، سواء من كان منهم أميا أو مثقفا. والإسلام معروف عنه أنه ينهى عن التعمق وعن التكلف، ومن ذلك الحسابات الفلكية. واعتقادي أنه قد كان من آثار الاعتماد على الحسابات الفلكية ظاهرتان رهيبتان جدا، إحداهما ما سبق ذكره في سؤال الأخ الفاضل، وهو اختلاف المسلمين في بلاد الغربة في إثبات هلال رمضان، ما بين معتمد على الهلال كما على رؤية الهلال كما هو الشرع المنصوص عليه فيما سبق بيانه من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يعتمد على الحساب الفلكي دون أن يكون عنده نص مطلقا من كتاب أو سنة أو قول لأحد العلماء من الأئمة المجتهدين. بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، قد ذكر إجماع المسلمين على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان، بل وفي إثبات الشهور الأخرى. لذلك ننصح كل مسلم أوتي شيئا من العلم بالحسابات الفلكية ألا يغتر بعلمه هذا، لأن هذا العلم ليس له مجال ولا يصح بوجه من الوجوه أن يعارض من كان عالما بهذا العلم من إخواننا المسلمين أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فعله وقوله كما سبق بيانه، وأن لا يخالف ما جرى عليه المسلمون سلفا وخلفا خشية أن يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا نحذر كل أخ مسلم يعتد بحساباته الفلكية ألا يدخل هذه الحسابات في إثبات الأهلة الشرعية. وأما ما جاء في تشكيك ذلك الفلكي برؤية الذين رأوا الهلال بأن هناك ناسا لم يروا الهلال، فهذا مما يدل مع الأسف الشديد أيضا أن هذا المتكلم لا علم عنده بالقواعد الشرعية التي منها قول أهل العلم: المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإذا جاء شخصان بل ولو شخص واحد عدل مسلم عدل صادق لا يعلم منه أمر المفسق، إذا جاء يشهد ويقول لقد رأيت الهلال، فلا يجوز رد شهادته بقول ناس مهما كان عددهم إنهم لم يروا الهلال، ذلك لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. لقد أثبت العلماء هذه القاعدة بكثير من النصوص الشرعية، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نصره الله عز وجل على المشركين ودخل مكة فاتحا منصورا، دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فاختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة أم لم يصلي، فأثبت ذلك هلال ونقل عطفا وأثبت ذلك بلال رضي الله تعالى عنه، وروى ذلك عنه عبد الله بن عمر حيث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة بين عمودين، وبينه عليه الصلاة والسلام وبين الجدار نحو ذراعين أو ثلاثة، ونفى صلاته عليه الصلاة والسلام. هذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكل من هذين الصحابيين الجليلين ألا وهو بلال الذي نقل رؤيته إلى ابن عمر، وعبد الله بن عباس الذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. فماذا كان موقف العلماء من هذين الصحابيين الجليلين المثبت منهما لصلاته عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، والنافي لقد قالوا من علم حجة على من لم يعلم؟ على هذا قامت الشرائع الإسلامية كلها، فمن روى حديثا وكان ثقة كانت روايته حجة، ومن لم يعلم ذلك الحديث فعدم علمه ليس بحجة. ولذلك قالوا أيضا في مثل هذه المناسبة: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فنفي ذلك النافي شهادة أولئك الأربعة أنهم رأوا الهلال أيضا مخالف لهذه القاعدة الشرعية. أعيدها وأكررها على مسامعكم: المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. لذلك أنصح المسلمين حيثما كانوا، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الغربة والكفر، ألا يدعوا مجالا للخلاف بينهم، وأن يعودوا جميعا إلى حكم الله ورسوله، ألا وهو الاعتداد بالرؤية البصرية للأهلة، وليس بالرؤية العلمية، لأن هذه الرؤية العلمية قد تختلف مع الرؤية البصرية اختلافا جذريا. فنحن نعلم من الناحية العلمية أن الشمس لا تغرب عن الأرض مطلقا، فهي طالعة أبدا، ما بقيت هذه الأرض قائمة إلى أن يرثها الله ومن عليها. ومع ذلك فنحن نقول: طلعت الشمس، غربت الشمس، وحينما يرى أحدنا الشمس قد طلعت على قمة الجبل، العلم يقول إن الشمس لا تزال وراء القمة، وإنما رفعت الأشعة الشمس إلى بصرنا فرأيناها. فهل نعتد بمثل هذا العلم الذي يخالف ما يراه الناس بأعينهم في كل بلادهم، وبذلك نلغي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وكذلك قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذه أحكام شرعية مبنية على الأنظار العادية وليست على الآراء العلمية. لذلك فنحن نقول ختاما لهذا الجواب عن أهلة وإثبات رمضان بالهلال، نقول: دعوا العلم يجري ما مسيرته وانطلاقته إلى ما شاء الله، ولا تخلطوه بالعلم الشرعي، لأن هذا العلم الشرعي يتناسب مع قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنا أضرب لكم الآن مثلا آخر يتعلق بالحسابات الفلكية وما جرت على المسلمين من مخالفات شرعية. إن المفكرات أو الرزنامات التي يسجل فيها أوقات الصلوات الخمس إنما قامت على الحسابات الفلكية، وهذه الحسابات الفلكية لا تعطي لكل بلد وقتها الشرعي. ولذلك فإننا نرى ظواهر خطيرة وخطيرة جدا في بعض البلاد الإسلامية، حيث يؤذن فيها الفجر قبل طلوع الفجر الصادق بنحو نصف ساعة تقريبا، وفي بعض البلاد قد تكون الشمس لم تغرب بعد، ومع ذلك فنسمع الأذان يؤذن، وذلك لأن ذاك الأذان أو هذا إنما قام على الحساب الفلكي، بينما التوقيت الشرعي إنما يقوم على الرؤية البصرية، كما جاء في الحديث المتفق على صحته لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، وفي رواية إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا ضريرا أعمى لا يرى الفجر، ولكن كان يصعد على ظهر المسجد فلا يؤذن حتى يقول الناس المارة قد أصبحت أصبحت، فيؤذن على رؤية الناس للفجر الصادق. كذلك وقت الظهر ووقت العصر إنما ينبغي أن يؤذن لرؤية ظل الشمس الناشئ من الشاخص، وكذلك المغرب لا يؤذن له إلا بغروب الشمس وليس على الحساب الفلكي. كذلك العشاء لا يؤذن له إلا بغروب الشفق الأحمر. هكذا هو التوقيت الشرعي. الحساب الفلكي قد عرض لبطلان الصلاة من كثير من المسلمين الذين يعتدون بالحسابات الفلكي، ولذلك فنحن نقول ففروا إلى الله، فروا إلى شريعة الله، ولا تشرعوا للناس شيئا لم يكن مذكورا من قبل. وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما يسر الله لي جوابا عن هذا السؤال، ونسأل الله لنا وللمسلمين جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه. نعم
يوجد عدد كبير من الأسئلة، نرجو من فضيلتكم الاختصار لكي نستوعب أكبر عدد من الأسئلة والله يحفظكم. الآن يوجد قسمين من الناس في رمضان هنا في أمريكا. القسم الأول يسألون ويقولون نخبركم يا شيخ أننا اجتهدنا وعملنا ما يمكننا لكي نرى هلال بداية رمضان، ولكننا لم نستطع، ومن ثم اتبعنا إحدى المنظمات العاملة في الحق الإسلامي في أمريكا وبدأنا الصيام اعتمادا على قرارهم، ولكن اتضح فيما بعد أننا بدأنا الصيام متأخرين يوما كاملا. لذا نرجو منكم يا شيخ إبداء رأيكم في هذه المسألة، وهل يجب علينا قضاء هذا اليوم أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة أن هؤلاء الذين صاموا على الحساب الفلكي أن ينظروا أقرب بلد إسلامي دخلوا في الصيام على الرؤية الشرعية، فإذا صاموا معهم وأفطروا معهم وتبين أنهم قد أفطروا يوما أو أكثر فعليهم أن يقضوا هذا اليوم بعد عيد الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، وقد تبين مما ذكرته آنفا أن الاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات الهلال أمر غير مشروع إطلاقا. نعم.
القسم الثاني يقول من صام يوم الاثنين اتباعا لرؤية الهلال فكيف نفعل في يوم العيد، هل نتبع الرؤية أم الحساب؟ وإذا كان عندنا من صام الاثنين ومن صام الثلاثة فكيف يكون يوم العيد، هل يكون يوم أم يومين؟
العيد عيد الفطر إنما هو يوم واحد، فإذا هؤلاء صاموا 29 يوما فصيامهم كما سبق ذكره في الحديث أن الشهر قد يكون 39 يوما، فصيامهم كامل إن شاء الله. أما إن صاموا 28 يوما فلا بد لهم من قضاء ذلك اليوم بعد العيد. بعد العيد أقول من صام 29 يوما فهو قد أدى الشهر الواجب عليه، أما من صام 28 يوما فعليه قضاء يوم واحد، أما يوم العيد الذي هو عيد هذا الصائم الذي ربط صيامه مع رؤية الهلال وليس مع الحساب الفلكي فهذا العيد لا يجوز صيامه لما ثبت في أحاديث كثيرة من نهي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد.
الشيخ جمال سعيد من مدينة شيكاغو يسأل السؤال التالي ويقول نحن نصلي في مسجد كبير ويصلي معنا عدد كبير لا يتسع المسجد لهم، ودرجة الحرارة خارج المسجد باردة جدا ولا يستطيعون الصلاة خارج المسجد، هل نستطيع أن نصلي الصلاتين للعيد وصلاة واحدة تكون الساعة التاسعة والصلاة الأخرى تكون الساعة العاشرة؟
إذا كان الأمر كما جاء في سؤال السائل فالقاعدة الشرعية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإمكانهم أن يصلوا الذين لم يتمكنوا من الصلاة مع الجماعة الأولى صلاة العيد أن يصلوها بعدهم مرة ثانية بالنسبة إليهم، أما الذين صلوا الصلاة الأولى فلا ينبغي لهم أن يكرروها.
نعم، هناك بعض الأسئلة حول زكاة الفطر، السؤال الأول يقول هل يجوز إخراجها نقدا وفي حالة الجواز فما هو الدليل؟
لا نرى جواز إخراج النقود مكان ما فرض الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام الذي كان معروفا يومئذ، لكننا نرى أنه لا مانع من إخراج الطعام الذي هو طعام أهل البلد بشرط أن يكون مما يتخذ قوتا كالأرز مثلا والسكر ونحو ذلك مما هو قوت أهل ذلك البلد، أما من كان يعيش في بلد لا يزال أهله يطعمون ويدخرون كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام كالتمر والزبيب والأقط ونحو ذلك، فلا نرى الخروج عن النص إلا إذا لم يكن هناك من يطعمه، من يطعم ما جاء ذكره في النص مما ذكرت بعض الأمثلة آنفا، وإنما يخرج بديلها مما هو قوت أهل ذلك البلد، أما النقود فلا يجوز إخراجها، وإن كان قد رأى ذلك بعض العلماء المجتهدين فهو مأجور على ذلك على كل حال، لكن جمهور العلماء والنص الشرعي الذي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام إلى آخر الحديث، فهذا النص يجب التزامه حرفيا ما أمكن، وإذا كان لا يمكن تقديم ذلك في بلد ما فإنما يخرج البديل من الطعام وليس من النقود. نعم،
هل يجوز إخراجها في غير بلد المتصدق؟
إذا كان المخرج وكل شخصا في غير بلده أن يخرجها في الوقت الجائز إخراجها شرعا فيجوز، وبحاجة، وبخاصة إذا كان أهل ذلك البلد فقراء، وأهل بلد المزكي ليس فيهم فقراء. نعم.
يا شيخ، بعض المراكز تعلن عن استقبال الزكاة من بداية شهر رمضان، هل الأفضل دفعها مع بداية شهر رمضان أم تأخيرها إلى نهاية شهر رمضان؟
لا لا، يفهم الجواب من كلامي السابق، التوكيل جائز، ولكن الاستعجال بإخراجها في أول رمضان أو في منتصفه أو في أواخره هذا خلاف السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، والمقصود هو التوسع على الفقراء يوم العيد، فإخراج الصدقة قبل ذلك بأيام قد تقع صدقة مطلقة، كما جاء لإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فالأمر هنا إنما هو بإخراج الصدقة قبل صلاة العيد، فمن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات، كذلك من أخرجها في رمضان فهي صدقة من الصدقات. فعلى المسلمين إذا أخرجوها بأنفسهم أن يلاحظوا هذا التوقيت الشرعي، وإذا وكلوا غيرهم أن ينبهوهم بضرورة التزام هذا التوقيت الشرعي كإعطاء صدقات الفطر لبعض الجمعيات الخيرية، هذا أمر لا بأس فيه، ولكن على القائمين على هذه الجمعيات أن يلتزموا هذا التوقيت الشرعي، وإلا لا يكونون قد أدوا الأمانة ولم يضعوا الصدقة في وقتها المشروع. نعم.
سائلة تسأل وتقول: نحن نساء مسلمات نرافق أزواجنا هنا في أمريكا، وأحيانا نشتاق إلى أهلنا وذوينا، وأزواجنا مشغولون بالدراسة، فما حكم لو أرادت الواحدة منا أن تسافر لوحدها مثلا من مدينة نيويورك إلى بلدها مباشرة من دون محرم؟
لا يخفى على كل طالب علم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر سفرا مطلقا، سواء كان 3 أيام بالمراحل المعروفة قديما أو أقل من ذلك. فالصواب من أقوال العلماء أن مطلق السفر كما يجوز فيه القصر والجمع، كذلك لا يجوز فيه للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم. هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يجوز لمسلم أن يأخذ هذه القاعدة مطلقة، فهي مقيدة بقول العلماء: الضرورات تقدر بقدرها. أما أنها اشتاقت إلى أهلها، إلى أبيها وأمها وذويها، فهذا ليس ضرورة، يستباح بمثلها ما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك نحن ننصح هذه النساء المسلمات أن يصبرن وأن يلتزمن المقام مع أزواجهن حيثما كانوا، لكننا نذكرهم بضرورة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام رجالا ونساء. نعم.
وصلت أسئلة كثيرة حول المرأة في هذه البلاد. سائل يقول: ما حكم صلاة النساء خلف الرجال في مكان صغير في المسجد، مع العلم أن في مكان معزول مثل غرفة أو خلافه، ما حكم ذلك؟
إذا كان المكان ضيقا ولكن لا يختلط صف النساء بالرجال فلا بأس من صلاة النساء مع الرجال في هذا المكان الضيق، ولكننا نذكر بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد المسلمين حتى ولو كان واسعا، لأن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تحض النساء على أن يلتزمن صلاة الفرائض في بيوتهن، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. إنما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصدن الصلاة في المساجد، وبخاصة في المسجد النبوي، ليشهدن الخير ويشهدن العلم، وبخاصة إذا كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حض النساء في زمانه أن يصلين في بيوتهن. فإذا دار الأمر بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في مسجد قومها لكي تدرك في هذا المسجد علما وموعظة، فلا شك أن صلاتها والحالة هذه في المسجد خير لها، ليس لخصوص الصلاة وإنما لخصوص العلم. ومع ذلك فإنه يشترط للنساء اللاتي يخترن الصلاة في المساجد أن يخرجن متسترات بجلابيبهن، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. أما إذا خرجت المرأة متبرجة كاشفة عن شيء من عورتها، فحينئذ يجب عليها أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة في المسجد ولو لقصد تحصيل العلم. ومن أجل ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو رأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. هذا تقوله السيدة عائشة في زمانها، ولم يكن في زمانها من هذا التبرج المشاهد اليوم من بعض النساء ومن تلطيخ وجوهن بما يسمى اليوم بالمكياج وحمرة البودرة ونحو ذلك، فهذا شر مما حدث في عهد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك نحن ننصح المسلمات حقا في أي بلد كنا ألا يخرجنا إلا متجلببات كما أمر الشارع الحكيم إلى المسجد، وبشرط أن يكون في المسجد فائدة علمية لا يمكنهن أن يحظين بها إذا ما لزمنا الصلاة في بيوتهن. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
ما حكم عقد الدروس مختلطة بين الرجال والنساء في غرفة من غرف المسجد صغيرة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الاختلاط من الوسائل المحرمة في الإسلام من باب ما يعرف عند العلماء بسد ذريعة. من المعلوم عند كل مسلم ومسلمة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النظام في صف الرجال وفي صف النساء، وغاير فيه بين الجنسين: فخير صفوف الرجال أولها، أما خير صفوف النساء فآخرها، والعكس بالعكس. وما ذلك إلا لإبعاد الشر عن الجنسين حتى في خير البقاء، ألا وهو المسجد. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق. وبين هذا الخير وذاك الشر بلا شك أماكن مختلفة، ولكن أي مكان فيه خير لا يمكن أن يساوي خير البقاء وهي المساجد، وكذلك الأماكن الأخرى التي هي مثل أسواق في الشر فلا كلام لنا فيها الآن. فإذا كان خير البقاع المساجد، ومع ذلك فقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجال وبين النساء ذلك الحاجز درءا للفتنة. فماذا يقول المسلم إذا وقع الاختلاط في غير المسجد بين النساء والرجال كما هو الواقع اليوم في أكثر الجامعات الموجودة حتى في بعض بلاد الإسلام من اختلاط النساء بالرجال بزعم أن هذا حرم علمي لا يخشى فيه أن يقع فيه مفسدة، وهذه مكابرة ما بعد مكابرة يعرفها كل من درس وعلم واطلع ما يجري من المفاسد خاصة في الجامعات الغربية. فإذا ما ضاق المكان كما جاء ذكره في السؤال فاختلط النساء بالرجال، فلا شك أن المفسدة ستكون وشيكة الوقوع. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا كل الوسائل التي تكون سببا لإيقاع الفتنة بين الجنسين. إن من الوسائل التي رعاها الشارع الحكيم في سبيل إبعاد الشر عن كل من الجنسين، ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم من صلاته مكث هنية في مكانه. قال بعض الرواة: كنا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يمكث ليخرج النساء قبل الرجال فلا يختلطن في الطريق مع الرجال. حتى في الخروج قد اتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الوسيلة لكي لا يختلط الجنسان في الطريق، مع أنهم قد خرجوا إن شاء الله أطهارا بسبب أنهم كانوا في الصلاة التي هي كفارة للذنوب. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع وسيلة أخرى لدخول النساء إلى المسجد، وذلك بأن خصص لهن بابا لا يدخل الرجال منه إلى المسجد، وإنما هو خاص بالنساء، وذلك ما جاء في بعض كتب السنن ومنها سنن أبي داود رحمه الله، حيث روى بإسناده الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من باب من أبواب المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع رحمه الله: فما دخل ابن عمر من ذلك الباب حتى الوفاة. هكذا نظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة كل من الجنسين مع الآخر، وكانت الغاية من ذلك هو المنع من الاختلاط. ولذلك فجلوس النساء مع الرجال وفي غرفة واحدة، وبخاصة أنني لا أتصور أن كل هذه النساء متجلبات الجلباب الشرعي ثم هن يلتزمن الحشمة والوقار في مجالستهن للرجال، فلا بد من بسمة أو ضحكة تصدر من إحداهن هناك فتكون سببا للفتنة. لذلك لا يجوز مثل هذا الاجتماع في مثل ذلك المكان، ولا بد من ملاحظة التفريق بين الجنسين وإبعاد أحدهما عن الآخر ما وسعهم الأمر. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم.
ما حكم دعوة المرأة في المشاركة في النشاطات العامة من مؤتمرات وغيرها؟ مثلا بعض المنظمات تقيم نشاطات اجتماعية مثل إقامة عشاء جماعي يكون دخله لصالح المسلمين في البوسنة وغيره، مع العلم أن في ذلك المكان يكون أحيانا في غير المسلمات المتبرجات، فما حكم حضور هذه الأماكن؟
أظن بارك الله فيكم أن هذا السؤال أخذ جوابه مما سبق، ولكني أقول متمثلا: أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لا يكون جمع التبرعات للمصابين من المسلمين في البوسنة أو الهرسك أو في غيرها من بلاد الإسلام، لا يكون تحصيل الصدقات بهذه الوسيلة غير المشروعة، وإنما ينبغي جمع الصدقات كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعها في مثل يوم العيد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما الرجال في صلاة العيد ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فكانت إحداهن تلقي بقرطها بخاتمها في ثوب بلال وهو يجمعها منهن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يجب على المسلمين أن لا ينسوا قول الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي عدم الاختلاط في كل مكان، وقد ذكرت آنفا أن خير البقاع المساجد، ومع ذلك فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما فرق أيضا بين النساء والرجال في مصلى العيد كما سمعتم في الحديث الآنف ذكره. فالاختلاط كله محرم من باب سد الذريعة. نعم.
وصل سؤال من إحدى المراكز الإسلامية يقول: يا شيخ، لدينا مسلم يرتاد الصلاة في مركز المدينة الذي لا يوجد غيره فيها، وهذا الرجل عرف خلال أكثر من سنتين باعتدائه على بعض المصلين بالقول الغليظ والصراخ في المسجد والتهجم والسب والشتم بغير حق سوى أنهم من الجنسية الفلانية، ثم ازداد خطره فصار يهاجم كل جنسية مما لا يصلي له، حتى وصلت للأمر أن ضرب اثنين من المصلين في أوقات مختلفة، وبعد عدة جلسات معه ووعوده بأن لا يكرر ذلك نجده يخلف وعده ويعتدي على الآخرين، فقرر القائمون على المركز بعد أن زاد خطره، وانصرف بعض الناس من المجيء للمسجد بسببه إخبار البوليس أو الشرطة حتى يمنعه من دخول المركز لمدة 6 أشهر، فأغضب هذا الأمر فئة من الناس ونسبوه تحاكما للكفار، وكذلك قالوا هذا منع له من دخول بيت الله مما سيؤثر على دينه، وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث أكل الثوم والبصل، وهذا لا يكفي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من المشاكل التي تنتج وتكون من الثمار المرة لإقامة المسلمين في بلاد الحكم، في بلاد الكفر التي يلجأ المسلم أحيانا للاستعانة بأولئك الكفار لحل مشكلة كهذه قائمة بين المسلمين أنفسهم. فهذا من الأمثلة الكثيرة التي تجعلنا نلح على المسلمين ألا يستوطنوا بلاد الكفر وأن يعودوا إلى بلادهم. أما فيما يتعلق بهذه المسألة، فالاستدلال المذكور بحديث الثوم هو استدلال صحيح عند أهل الفقه، لأنه قياس أولوي كما يقول الفقهاء. فالله عز وجل حينما قال في الآية المعروفة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخره. والشاهد من هذه الآية أن العلماء يقولون إذا كان الله عز وجل قد نهى الولد وأدبه وأحسن تأديبه نهاه أن يقول لأحد أبويه أف، فمن باب أولى أن ينهاه أن يضربهما بكف. هذا يؤخذ بالقياس الأولوي عند الفقهاء جميعهم ممن يقول بالقياس، وهو أمر لا بد منه كما هو مقرر في علم أصول الفقه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخرج من يؤذي المسلمين أذى أقل بكثير من هذا المؤذي الذي ذكر أمره في السؤال، فمن باب أولى أن يجوز إخراجه، ذلك لأن إيذاءه أكبر بكثير من إيذاء من حضر المسجد، وهو أولا لا يريد إيذاء المصلين من حوله، وثانيا إنما يؤذيهم بالرائحة الناتجة من تمتعه بأكله ما أحل الله له. وحديث الثوم المشار إليه له روايتان، إحداهما وهي المشهورة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحديث الآخر ولعله هو الذي أشير إليه في السؤال أنه ليس بحجة عند ذلك الزاعم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فوجد من أحدهم رائحة الثوم أو البصل، فأمر بإخراجه إلى البقية. فهذا الحديث لا شك ولا ريب دليل صريح في أنه يجوز إخراج المؤذين من المسجد مطلقا، ومن باب أولى إذا كان إيذاؤهم أشد من إيذاء هذا الرجل الذي لا يؤذي المسلمين ضربا وإنما برائحة الكريهة. فالاستدلال في محله لا شك ولا ريب عند من أوتي فقها في العلم، لكن المشكلة حقيقة تبقى هو الاستعانة بالشرطة هناك لمعالجة هذه المشكلة التي تقع بين المصلين أنفسهم، وليس لي جواب لحل هذه المشكلة إلا بأن نقول لهم فروا إلى الله. نعم.
سائل أيضا يسأل ويقول: ما هو الحكم الشرعي لاستباحة حرمات المساجد بواسطة قوات الشرطة وما يسمى بالأمن من هجوم مسلح وقتل للمصلين، وهل يمكن أن نطلق على هذه الحكومات التي تفعل ذلك بحكومات يجب طاعتها وعدم الخروج عليها؟
أما هذا الاعتداء فهو بلا شك ويفهم من الجواب السابق أنه شر ما يقع في مساجد المسلمين الذين يمنعون من الصلاة في بيوت الله عز وجل، الذي لا يفعل هذا المنع إلا المشركون كما كانوا يفعلون مع المسلمين الأولين في دار التي هاجر من المسلمون الضعفاء وهي مكة. أما أن لهؤلاء طاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو مقطوع به عند علماء المسلمين بناء على أحاديث صحيحة وكثيرة جدا. أما الخروج على هؤلاء فنحن لا نرى الخروج على حكام المسلمين إلا إذا رؤي منهم الكفر البواح. ولا شك أن ضرب المسلمين في مساجدهم هو كفر بواح وصراح، ولكن نرى في الوقت نفسه أن الخروج عليهم ينبغي الإعداد له بالإعداد المعنوي أولا ثم المادي ثانيا. ولذلك فنحن نرى كثيرا من البلاد الإسلامية التي ابتلي بها المسلمون بمثل هؤلاء الحكام الذين يضربون المصلين ويمنعونهم من ارتيادهم لبيوت الله تبارك وتعالى، نراهم أنهم لا يصبرون كما صبر الضعفاء الأولون من المسلمين، وإنما يستعجلون كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهم: ولكنكم قوم تستعجلون. لذلك ننصح إخواننا المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك البلاد الذين يمنعون من أداء الصلوات في المساجد ألا يستعجلوا بالخروج عليهم، ولما يستعدوا الإعداد المشروع كما قال تعالى في القرآن الكريم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. والاستعداد استعدادان، وهنا لا بد لي من كلمة قصيرة ومعذرة، فأقول إن الله عز وجل قد أمر في القرآن الكريم المسلمين بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صريح هذه الآية واضح لكل عربي، حيث أن الله عز وجل أمر المسلمين كافة أن يعدوا كل عدة يرهبون بها عدو الله وعدو المسلمين. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح، لكن لا بد من ذكر أمرين اثنين. أحدهما يتفرع من الإعداد المادي المأمور في الآية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو كالتفسير، ولا أقول هو تفسير للآية، إنما هو كالتفسير للآية، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالذي أريد بيانه بمناسبة هذا الحديث أنه أولا ليس حصرا للقوة، وإنما هو ذكر لأقوى قوة كانت معروفة ينال بها المسلم من عدوه يومئذ، ألا وهو الرمي بالنبال وبالسهام. أما اليوم فلا يخفى على الجميع أن هذه النبال وهذه السهام لا تكون ولا تحقق نكاية في العدو، فلا بد من اتخاذ الوسائل المعروفة اليوم من الرماية بشتى أنواعها وأشكالها. لهذا حينما يؤمر المسلمون بأن يعدوا هذه العدة المادية فلا يكفي أن يقنعوا بما يسمى بتعاطي الأسلحة الخفيفة، فلا بد من التوسع في في إعداد القوة التي تحقق النكاية والنصر على العدو. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر وهو الأهم عندي، إن الله عز وجل حينما قال وعدوا، إنما خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك التربية التي ظهرت آثارها في المعارك التي قامت بين المسلمين وبين المشركين، فكانت الغلبة للمسلمين عليهم. فالخطاب هنا إذا ما أعملنا الأمر في كل العصور كما هو الواجب، فإنما ينبغي أن نلاحظ أن الأمر موجه إلى المسلمين الذين ربوا مثل تلك التربية، ربوا مثل تلك التربية، أي ربوا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. فيوم تتحقق هذه الغاية العليا وهي هذه التربية، يومئذ يجب على هؤلاء أن يقوموا بتنفيذ ظاهر هذا النص الصريح، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. أما ما نشاهده اليوم في بعض البلاد المصابة بمثل أولئك الحكام الفاسقين الظالمين الكافرين، فأقول لهؤلاء المسلمين المضطهدين المظلومين، أذكرهم بالحكمة المعروفة وهي مستنبطة من بعض الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها آنفا. تلك الحكمة هي: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك أذكرهم بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير. لا أريد أن يفهم أحد من كلمتي هذه خلاف ما فيها من صراحة بوجوب الإعداد المعنوي والمادي، أنني أعني بالصبر أن لا يعملوا شيئا، بل عليهم أن يعملوا الأمرين معا، وهو ما نكني عنه في بعض كلماتنا بالتصفية والتربية. أعني بالتصفية أن نصفي هذا العلم الذي ورثناه من آبائنا، فيه الخير كله ولكن فيه ما يعكره مما هو مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة بالإيمان بالتوحيد، أو كان متعلقا بالأحكام والفقه، أو كان متعلقا بالأخلاق والسلوك. لابد من القيام بهذه التصفية وإقامة التربية على أساسها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم.
سائل يسأل يقول: يوجد امرأة لا تنجب وتخضع للعلاج لكي يتم لها الحمل، فنصح الطبيب هنا في أمريكا أن يتم الجماع مع المرأة في الليل والنهار حتى في رمضان. فالسائل يقول: ما حكم جماع هذه المرأة لزوجها في نهار رمضان؟ وإذا جاز ذلك فما هي الكفارة؟
حتما لا يجوز، لأن هذا الذي ذكر من محاولة تحقيق الولد لهذين الزوجين ليس عذرا يجيز لهما الإفطار، فإذا وقع مثل هذا الجماع فكفارته معروفة، صيام شهرين متتابعين. نعم.
هذه أخت تسأل وتقول إنني متزوجة من شخص مسلم بالاسم فقط، وهذا تعبيرها، فهو لا يقوم بأمور الدين كصلاة ومن صلاة وصيام، ويأكل من الأشياء المحرمة ولا ينفق على الأولاد، فهل يجب عليها طاعته؟ وهل يجوز له وهل يجوز لها أخذ جزء من أمواله لحاجتها الضرورية هي وأولادها؟
لا يجوز لها البقاء مع مثل هذا الرجل، بل يجب عليها أن تطلب مفارقته، فإن وافق فبها، وإلا فعليها أن تفارقه رغم أنفه، لأنه لا يجوز لها أن تعيش في عصمته. أما أن تأخذ من ماله دون إذنه فهذا غير جائز، والحل الأول هو المخرج الأساسي.
هل يجوز للمصلي تغيير النية من صلاة مكتوبة إلى أخرى مكتوبة، ومن نافلة إلى مكتوبة، ومن مكتوبة إلى نافلة، وذلك خلال الصلاة؟
أما من مكتوبة إلى نافلة فجائز، أما من نافلة إلى مكتوبة فلا يجوز، لأنه لا يجوز الانتقال من الضعيف إلى القوي، أما الانتقال من الضعيف إلى القوي فيجوز. نعم.
من يعمل على السائل يقول من يعمل على سيارة إجرة في أمريكا يضطر لدفع قيمة من المال للتأمين على السيارة عند صاحبها، فهل على هذا المال زكاة علما بأن هذا المال مسترد عند إرجاع السيارة؟
إذا كان استرداده مقطوعا به فهو كالدين الذي يسميه الفقهاء بالدين الحي، فإذا كان بلغ النصاب أو يكمل النصاب من المال الذي عنده وفي حوزته وجب زكاته في كل عام، وإلا فلا. هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب، وهذا ما نشكو منه من بعض الجماعات الذين يتبنون القاعدة الصهيونية، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. لا يجوز للمسلم أن يتخذ مثل هذه الوسائل، لا يجوز هذا في مذهب من مذاهب علماء المسلمين المعروفة، وإنما يجوز ذلك على مذهب أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. إن هؤلاء الذين يستسهلون ارتكاب هذه المحرمات بحجة جلب القلوب وجلب الكفار أو الفساق إلى الإسلام، هم يقعون في مثل ما هم يزعمون أنهم يريدون إخراج الناس منه، وهم في أثناء ذلك غافلون غفلة شديدة جدا 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 عن مثل قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المثل الأعلى غاية وأسلوبة في الدعوة إلى الله عز وجل، ما كان يتخذ مثل هذه الوسائل لتقريب الكفار إلى دينه، بل قد أمر بمثل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ولم يأمر رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بارتكاب مثل هذه الوسائل المحرمة، بزعم كما يقول بعض الدعاة مع الأسف ارتكاب أخف الضررين. أخف الضررين يرتكبه الإنسان إذا كان ولا بد له، أي إنه مرغم على أن يقع في أخف الضررين. مثلا تعرض للموت جوعا غير قاصد إليه، وأمامه شاة ميتة، وأمامه خنزير حي أو ميت، فلا يجوز له إلا أن يأكل من الشاة لأن أصلها حلال، بخلاف الخنزير فأصله حرام أشد ما يكون حرمة حيا، فكيف به ميتا؟ فهنا يقال يؤخذ بأخف الضررين. أما أن يقال أخف الضررين أن نرتكب الحرام باسم دعوة أولئك الذين وقعوا فيما هو أشد من هذا الحرام، فهذا هو مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. نعم، كان عليه الصلاة والسلام قد يرى المنكر ويسكت عنه وقتا ما، أما أن يواقع هو المنكر باسم الغاية تبرر الوسيلة، فهي كما قلت آنفا وسيلة يهودية صهيونية، أبرئ كل مسلم أن يقع في مثلها. نعم،
الوقت يا شيخنا تجاوز على الانتهاء. آخر سؤال هنا يقول:
نعم،
يتعلق هو شراء، ما حكم شراء سيارة قيمتها النقدية مثلا تساوي 5,000 دولار والقيمة القسطية هي 6,000، أي بزيادة 1,000 دولار، علما بأنه إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري، وهنا إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري فإنه يترتب على ذلك ضريبة، فما حكم ذلك؟
أقول وبالله التوفيق، هذا البيع هو المعروف في بعض البلاد ببيع التقسيط، والمعروف قديما ببيع الأجل، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في جواز أخذ زيادة مقابل الأجل، فمن قائل بالجواز ومن قائل بالمنع، وأنا مع هؤلاء تجاوبا مع أحاديث صحيحة وردت في هذه المسألة. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وغيره، روى بالسند القوي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقد جاء تفسير بيعتين في بيعة تفسيرا لا يدع مجالا لإنكار أن بيع التقسيط هو المقصود بهذا الحديث. ذلك الحديث المفسر هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن من طريق سماك بن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لراوي الحديث سماك: ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، وهذا هو بيع التقسيط. ولذلك فهذه الزيادة إن كانت ألفا أو أقل من ذلك فهي ربا بنص الحديث الأول، ألا وهو قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما ثمنا، وإلا فهو الربا. لذلك لا يجوز لتجار المسلمين كافة أن يأخذوا زيادة مقابل بيع التقسيط أو الصبر على الوفاء إلى أجل محدود. هذا هو الأصل وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فإذا انضم إلى ذلك ما جاء ذكره في السؤال أنه إذا تأخر الشاري لتلك البضاعة بيع تقسيط، إذا تأخر عن الوفاء بالأجل ضربت عليه ضرائب، أي فرضت عليه أموال ربوية لا بد له من أن يدفعها، فهذا أمر يجعل الأمر محرما باتفاق العلماء. حتى الذين قد يبيحون الزيادة مقابل الأجل فما أظن أحدا يبيح هذا البيع مع زيادة في الأجل إذا ما علموا أنه إذا تأخر الشاري عن الوفاء ترتبت عليه ضرائب ربوية. فأنا أقول محذرا من التعامل بالربا، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. وأكل الربا والتعامل بالربا هو من الوسائل التي جعلت المسلمين اليوم أذلاء محكومين من أعدائهم، وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك بقوله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى التمسك بأحكام دينكم. وبيع التقسيط هذا محرم كما سمعتم في الحديثين المذكورين آنفا. وبهذا القدر كفاية، وأسأل الله لنا وللمسلمين كافة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء المبارك والحوار النافع أتقدم إلى الشيخ الجليل محمد ناصر الدين الألباني بالدعاء بأن يجزيه الله عنا خير الجزاء على قبوله دعوتنا هذه وتحمله مشاق الحوار الساخن رغم ما يعانيه من ظروف صحية، ونسأل الله له العفو والعافية في هذا الشهر الكريم، كما يشكر المركز جميع الأخوة المستمعين على حسن استماعهم، والمراكز والجمعيات والمنظمات المشاركة على حسن تعاونهم معنا في هذا اللقاء والتي بلغ عددها أكثر من 80 مركزا. ونحب أن ننوه أن مركز الدعوة في شامبين مركز أيضا مستقل قائم على تبرعات إخوانكم المسلمين المحتسبين، فإذا نرجو من جميع المراكز المشاركة التي لم تصل اشتراكاتهم بعد. الشيء الآخر نريد أن نذكركم به وهو أنه الشيخ المعروف أحمد ديداد أيضا يستمع لهذه المحاضرة من جنوب أفريقيا، ونذكركم أيضا أنه سوف يكون هو ضيفنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. أرجو بعث جميع الأسئلة باللغة الإنجليزية على الباكس أيضا التالي وهو 217-355-2012. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة.